بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى عليه السلام فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. فقلت: قد استحييت من ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. فرض الصلوات الخمس أصل فرضها، وأين كان، وأنه كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة أن عري به عليه الصلاة والسلام، فرض الله عليه الصلوات الخمس، وكانت في أول فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. والرسول عليه الصلاة والسلام استسلم وانقاد ولم يراجع في التخفيف، ولما مر بموسى عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع، وقال هنا يعني خفف الله عنه الشطر، فقيل المراد بالشطر النصف، وقيل جزء من الصلوات. وقد جاء في بعض الأحاديث تفصيل ذلك، وأنه 50 50، فيكون ذكر الشطر هنا على سبيل الاختصار ولا ينافي التفصيل الذي جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. ولم يزل يراجع حتى صارت 50 بدل 50، فقال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي، هي 50 في العمل و50 في الأجر. إذن الشيء الذي فرض في الأول وهو 50 أجره حاصل، وذلك أن 5 والعشرة الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة الواحدة بعشر صلوات، يعني يكون الإنسان يفعل 10 5 وله أجر 50، يعني معناه أنه من حيث الأجر ما حصل تخفيف، وإنما حصل تخفيف بالفعل، حصل تخفيف في الفعل، والشيء الذي والأجر حاصل بفعل هذه 5. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده، إلى هذه الأمة، على هذه الأمة. ثم إن هذا الحديث يعني فيه بيان أهمية صلوات 5 وعظيم شأنها، وكونها فرضت في السماء هذا دال على عظيم شأنها، وهو أحد الأمور الكثيرة أو الوجوه الكثيرة الدالة على عظيم شأن الصلاة، لأنها فرضت في رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، وهذا يدلنا على أهميتها وعلى عظيم شأنها. وقد جاء في بيان أهمية الصلاة نصوص كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، وبيّن أنها عمود الإسلام، وأوصى بها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن أهل سقر إذا دخلوا سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، وكذلك أيضا كونها تنهى عن الفحش والمنكر، أخبر الله عز وجل بأنها تنهى عن الفحش والمنكر، وكذلك كونها آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كل هذه أمور تدل على أهمية الصلاة وعلى عظيم شأنها عند الله عز وجل. ثم أيضا في الحديث دليل على النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن النسخ أكثر ما يكون بعد الفعل، فإنه ينسخ الفعل بعد أن يعمل به الناس، لكن هذه المسألة التي دل عليها الحديث هذا الحديث النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنها فرضت 50 ولم تفعل، وإنما فعل 5 الذي استقر عليه الأمر في الآخر، والفرض كانت 50 والتكليف 50، ولكن ذلك نسخ قبل التمكن من الامتثال. وفائدة ذلك أي كون الإنسان يكلف بشيء ثم ينسخ قبل أن يمتثل، فائدته ظهور الاستسلام والانقياد، وأن المأمور مذعن منقاد للشيء الذي أمر به، ولكن الله عز وجل خفف ذلك، لكن الفائدة التي ترتبت على ذلك والتي ظهرت على ذلك هي ظهور الاستسلام والانقياد من المأمور. ومثل هذا أمر إبراهيم الخليل بذبح ابنه، ونسخ ذلك قبل الامتثال، قبل الذبح نسخ، وفائدة ذلك يعني كما عرفنا إظهار الاستسلام والانقياد. وعلى هذا فالخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم حصل منهما أنهما أمرا بأمر فيه مشقة واستسلم وانقاد لأمر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل نسخ ذلك قبل أن يحصل الفعل. إذن هذا يعني هذه القصة في الإسراء وقصة أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل دال على أن على 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 مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال، وفائدته مع حصول وظهور استسلام وانقياد المأمور وعدم تردده وعدم توقفه في الاستسلام، بل هو مذعن. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ب50 فاستعد، وإبراهيم أمر ب50 فاستعد، ولكن الله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم وظهر استسلامهم وانقيادهم، ثم نسخ ذلك قبل أن يفعلوا. أقرأ الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى آتي على موسى عليه السلام، فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع عني شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، فقلت: قد استحييت من ربي.
نعم، هذا الحديث دال على أهمية الصلاة وعلى عظيم شأنها وعلى هذه المسألة التي هي حصول النسخ قبل التمكن من الامتثال. نعم.
قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري،
هو التجيبي وهو صدوق، أخرج له مسلم
النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن يونس بن يزيد
الأيلي وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن ابن شهاب
محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة فنازل ربكم أن يجعلها خمس صلوات.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس.
نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، يعني كلف وأمر وفرض عليه خمسون صلاة ونازل ربه فجعلها خمسا، يعني نازل ربه طلب منه أن يخفف، يعني نازل طلب منه تنزيل العدد وخفضه وخفضه وتخفيفه فانتهى إلى خمس، انتهى إلى خمس فصارت خمسا في العمل وخمسين في الأجر. والحديث في إسناده ضعف ولكنه شاهد أو شواهده كثيرة، يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه خمسون ثم خففت إلى خمس جاء في حديث كثيرة، فكونه يأتي من حديث في إسناده من هو متكلم فيه لا يؤثر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
هو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي الوليد
هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عصم
وهو
صدوق يخطئ. نعم. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال خمس صلوات فرضهن الله، وهذا يدل على المحافظة على الصلوات الخمس والعناية بها والإتيان بها غير منقوصة بحيث لا يحصل فيها خلل ولا يحصل فيها نقص. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يصلي الصلوات ما يكتب له إلا نصفها إلا خمسها إلا حتى قل عشرها، يعني وذلك بسبب النقص الذي يحصل منه فيها. وهنا يدل على فضل المحافظة على هذه الصلوات الخمس وعلى أهميته وعلى عظيم شأنه، وأن من أتى بها غير منقوصة يعني لم يحصل منه شيء من النقص فيها استخفافا يعني تهاونا كان حقا على الله.
فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة.
فإن الله جاعل له عهدا أن يدخله الجنة، يعني أنه وعد من الله عز وجل بأن يكون من أهل الجنة، وذلك بأن يكون من أول من يدخلها، وإلا فإن دخول الجنة يحصل لكل من مات على التوحيد، ولو دخل النار ومكث فيها مدة طويلة ليعذب على ما اقترفه من الذنوب والمعاصي فإن مآله ونهايته إلى أن يكون في الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أما من مات على التوحيد ومن كان من أهل الإيمان وحصل منه ما حصل من الذنوب والكبائر فإنه إذا شاء الله أن يدخل النار ولم يتجاوز عنه فإنه يعذب في النار ولكن مآله ونهايته إلى الجنة. إذن يعني هذا القسم الذي يعني الصنف الأول الذي كان لله يعني له عهد عند الله أن يدخله الجنة يعني أن يكون من أول من يدخلها ومن انتقص منها شيئا
ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن
ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن تهاونا يعني استخفافا المقصود به التهاون ليس المقصود به يعني الجحد أو يعني الكراهية أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تبطل العمل ولا يكون العمل مقبول بل العمل حاصل ولكنه فيه نقص ولكن فيه نقص كان أمره إلى الله
لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
لم يكن له عند الله عهد كالأول الذي يدخله الجنة وإنما أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإذا عذب فإنه يعني يخرج من النار في الجنة وإن شاء غفر له من أول وهلة وإن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة يعني معنى ذلك أنه قد حصلت منه الصلاة ولكنه حصل منه تقصير فيها يعني وإنقاص لها يعني عدم الاتيان بها على, 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 على التمام والكمال يعني ففيها نقص لأنه تارك للصلاة لأنه تارك لها وإنما يأتي بها ولكن مع الإخلال والتقصير. ومعلوم أن كل ذنب دون الشرك هو تحت المشيئة والشرك هو الذي لا يغفر وكل ذنب دونه قد يغفره الله وقد لا يغفره ويعذب صاحبه ولكن لا يخلده إذا عذبه كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب
عن ابن أبي عدي
وهو محمد بن إسماعيل
محمد بن إبراهيم
محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب كتب
عن شعبة
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب
عن عبد ربه بن سعيد
وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
عن ابن محيريز
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن المخدجي
وهو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
نعم
عن عبادة بن الصامت
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك قال سل ما بدا لك قال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائها من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
ثم ذكر هذا الحديث أن عن الصحابي
أنس
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جماعة من أصحابه في المسجد وكان بينهم عليه الصلاة والسلام لا يكون متميزا عليهم بشيء فهو واحد منهم عليه الصلاة والسلام، وذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام وقربه من الناس وكونه سهلا متواضعا عليه الصلاة والسلام، فيأتي الواحد لا يعرفه ولا يميزه حتى يسأل عنه فيخبر به ويخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو هذا. فجاء رجل على جمل وأناخه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو بين هؤلاء القوم بين ظهرانيهم يعني قد أحاطوا به، فقال أيكم محمد أيكم محمد؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، وكان متكئا عليه الصلاة والسلام. فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومشدد عليك يعني في مسألتي فلا تجدن في نفسك علي شيء. قال سل ما بدا لك، يعني ما عندك من سؤال وما تريد أن تسأل عنه اسأل عن أي شيء يبدو لك وتريد أن تسأل عنه. فقال الله قال
الله أرسلك إلى الناس كلهم
الله أرسلك إلى الناس كلهم، يعني هل أنت رسول من عند الله عز وجل للناس جميعا؟ قال اللهم نعم، يعني الله تعالى أرسله، يعني هذا السؤال الذي يسأل عنه أجابه بأنه أرسل إلى الناس كافة، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله لثقلين الجن والإنس وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، ولهذا صارت رسالته لكل أحد لعموم الإنس والجن، لأنه لا نبي بعده بخلاف الأنبياء السابقين فإنهم يبعثون إلى قومهم ثم يأتي أقوام يبعث إليهم أنبياء آخرون، وأما هذه الأمة فإن نبيها محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته عامة لكل الإنس والجن، فكل من فأمة محمد عليه الصلاة والسلام كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هؤلاء هم أمته أمة الدعوة، لأن الدعوة موجهة لكل إنسي وجني من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وأما أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخلوا في هذا الدين الحنيف، فهذه أمة الإجابة. فإذا هناك أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة الإنس والجن جميعا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف بعد أن بعث الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام دخلوا في دينه الحنيف. قد جمع الله عز وجل بين الأمتين في آية واحدة، ويقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد ما يدعى، فالدعوة عامة لكل أحد. والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول يعني كل أحد، والله يدعو كل أحد. وقال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، تهدي كل أحد. ثم ذكر الأمة الثانية التي أمة الإجابة، قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالذين هداهم الله إلى صراط مستقيم ودخلوا في الدين هؤلاء هم أمة الإجابة. فسأل هذا الرجل الذي هو ضمام بن ثعلبة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عن كونه رسول إلى الناس، ثم سأله عن الصلاة فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. ثم سأله عن صيام الشهر اللي هو رمضان، هل فرض الله ذلك عليك؟ قال اللهم نعم. ثم فرضه سأله عن الصدقة، وهي أنه يأخذ زكاة من الأغنياء ويقسمها على الفقراء، فقال اللهم نعم. فقال ذلك الرجل آمنت بك وبما جئت به وأنا رسول قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة. فهذه الأسئلة التي سأله إياها مشتملة على 4 من على أركان الإسلام. أولا الرسالة التي هي الشهادة والدخول في الدين الحنيف، وكون الإنسان يدخل في هذا الدين ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ثم ذكر بعد ذلك 3 من أركان الإسلام التي أهمها، وهي الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري،
هو الملقب زغبة، وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد المقبوري
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل.
عن أنس بن مالك،
وهذا شريك بن عبد الله غير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، لأن ذاك طبقة متأخرة وهذا طبقة متقدمة، هذا طبقة متقدمة وذاك طبقته متأخرة. وحديثه أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، فإنه أخرج له في الشمائل. نعم. عن أنس.
نعم.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قال افترضت
على أمتك 5 صلوات.
نعم، افترضت على أمتك 5 صلوات، فمن حافظ عليهن كان له عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي، يعني لا عهد له كالذي حصل للصنف الأول الذي له عهد أن يدخلها الجنة لأنه قد حافظ عليها، يعني أنه يدخلها من أول وهلة. وأما من حصل منه التقصير فقد مر في الحديث السابق أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه، لكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. وقد قال ابن القيم إن الدور 3، قال في كتابه الوابل الصيف في الكلام الطيب، قال الدور 3 داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض الذين هم المؤمنون الذين قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم، فهم في الجنة إلى غير نهاية، يدخلونها ويستمرون بها إلى غير نهاية، ودار الخبث المحض التي هي النار التي يدخلها الكفار ويخلدون فيها من حين وصولهم إليها إلى غير نهاية. وهناك دار جمعت بين خبث وطيب، يعني قسم من النار أو جزء من النار، يعني يدخله من كان عنده خبث وطيب، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فمن شاء الله عز وجل أنه يدخل ولم يغفر له ويتجاوز عنه ويدخل الجنة من أول وهلة فإنه يدخل ولكنه لا يخلد، فلا بد أن يأتي عليه وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا داران باقيتان لا تبيدان ولا تمنيان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. وأما الدار التي جمعت بين خبث وطيب والذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإن هذا لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام أو وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في الجنة فلا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ويستمرون بها إلى غير نهاية.
قال الله عز وجل: افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة.
نعم، يعني أن الله عز وجل فرض الصلاة في أوقات، فالمحافظة عليها مطلوبة ومتعينة، والصلاة لميقاتها، أن الصلاة كانت من كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فلا تقدم عن وقتها ولا تؤخر عن وقتها، إلا إذا كان الإنسان غلب على أمره بأن يكون نائما أو ناسيا. فقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا فالله عز وجل فرض أو بين أوقاتا لهذه الصلوات ويؤتى بها فيها، ولا تؤخر عن أوقاتها، بل يجب الاتيان بها في الأوقات التي بينت. ولهذا نزل جبريل بعد أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء في ذلك اليوم الذي عرج به السماء، نزل جبريل فأمه 5 صلوات في أول وقت، ثم أمه في اليوم الثاني 5 صلوات في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين، يعني كل صلاة هذا هو بداية وقتها وهذا هو نهاية وقتها.
قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار،
هو
صدوق، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية بن الوليد،
هو صدوق، رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل،
وهو
مجهول، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن دويد بن نافع،
وهو
مقبول، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الزهري،
نعم،
عن سعيد بن المسيب،
سعيد بن المسيب ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قتادة بن ربعي،
أبو قتادة بن ربعي أي الحارث بن ربعي، أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب.
يقول: وعهدت عندي عهدا، هل العهد المذكور في الحديث هو العهد الذي ذكر في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟
يعني هذا وعد، يعني من هو هذا العهد اللي هنا؟ هو العهد الذي في الحديث السابق الذي قال: من أتى بها لم ينتقص منها شيئا كان يعني له علي عهد أن أدخله الجنة، ومن كان بخلاف ذلك فإنه ليس له عهد عندي، إن شئت غفرت له وإن شئت عذبته. هذا العهد هو هذا العهد، هو نفس العهد الذي مر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ثم ذكر باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. خير ولا أفضل؟
أفضل.
أفضل يعني هو جاء خير وجاء أفضل في, 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 في الأحاديث. أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد جاء أن المسجد الحرام 100,000 في غيره المساجد. وبالنسبة للرسول مسجد الرسول 100 صلاة. يعني 100 صلاة، لأن 100 صلاة إذا ضربت ب1000 يطلع 100,000، فيكون يعني 100,000 يعني بالنسبة للمساجد الأخرى. وأما بالنسبة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي 100، يعني يزيد عليه ب100، يعني على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فضل هذين المسجدين، وهما أفضل المساجد على الإطلاق، أفضلهما المسجد الحرام ثم هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في المسجد النبوي هي المضاعفة بخلاف المساجد الأخرى في المدينة، فإنها ليس لها هذا الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا. إذن هذه خصيصة للمسجد وليست للمساجد في المدينة، وإنما هي لهذا المسجد المبارك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسجد الذي تضعف فيه المسجد وما زيد فيه والذي زيد فيه، لأن الزيادة لها حكم مزيد، الزيادة في المسجد لها حكم مزيد، فيكون الفضل للزيادة والمزيد. ومن أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن الزيادة في المساجد لها حكم مزيد، وأن الزيادة في هذا المسجد لها حكم مزيد، أن الخليفة الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، زاد المسجد من الجهة الأمامية. ومعلوم أن الإمام يكون في الزيادة، والصفوف الأولى التي هي خير صفوف الزيادة، وقد حصلت هذه الزيادة من خليفة الراشدين وصحابة متوافرون وما أنكروا عليهم ذلك، وهم يتنافسون على الصف الأول، والصف الأول ليس في المسجد الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في الزيادة. فهذا أوضح ما يستدل به على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن الأمر ليس مقصورا على البقعة التي هي مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه، بل يشمل ذلك البقعة التي هي مسجده عليه الصلاة والسلام في زمنه، وكذلك الزيادات التي أضيفت إليه، وكل ما يزاد ويضاف إليه وتحيط به الأبواب والأسوار والجدران فإنه يكون داخلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويكون التضعيف ب1000 صلاة أو بأكثر من 1000 صلاة بالجميع، وليس مقصورا على البقعة التي كانت في زمنه. وكما قلت أوضح دليل عمل الخليفتين الراشدين عمر وعثمان وإقرار الصحابة لهم على ذلك، وكونهم يتنافسون على الصف الأول ويتسابقون إليه ويتقدمون إليه، فهذا كله يوضح أن الفضل إنما هو للأصل وللزيادة. أما المسجد الحرام فإنه يختلف عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المسجد يطلق إطلاقين، المسجد الحرام يطلق إطلاقا على المسجد المحيط بالكعبة والذي يكون الطواف في داخله ولا يجوز أن يكون في خارجه، ويطلق على مكة كلها بأن يقال لها مسجد الحرام. وبعض أهل العلم يقول إن التضعيف يكون لمكة كلها، لأن مكة يطلق عليها مسجد الحرام، وقد جاء ذلك في القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود بمسجد الحرام مكة. وكذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت من بيوت مكة أسري به من بيت من بيوت مكة. فإذا المسجد الحرام يطلق على مكة كلها. وقد قال بعض أهل العلم أن التضعيف يكون لها كلها يكون لها كلها. وعلى هذا فهناك فرق بين هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. لكن مع كون مكة كلها يقال لها مسجد الحرام على هذا القول وهو قول قوي لا يعني أن الناس يتهاونون في الذهاب إلى الكعبة والطواف بها والصلاة حولها. فإن الفرق بين الذي يذهب إلى الكعبة ويطوف بها أو يصلي في أي مكان مكة كالفرق بين الصف الأول وآخر الصفوف كالفرق بين الصف الأول وآخر الصفوف هي متفاوتة. وليس الناس على حد سواء إذا صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصف الأول خير الصفوف وأفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر
هو
صدوق خرجه أصحاب الكتب عن مالك بن أنس عن زيد بن رباح.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي
زيد بن رباح
هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
وعبيد الله بن أبي عبد الله
وهو
ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عبد الله الأغر
وهو سلمان الأغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة سلمان نعم.
نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث طريقة أخرى وأنه نحوه يعني نحو الحديث السابق الذي هو حديث أبي هريرة.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رجع البخاري وأصحاب السنة
عن سفيان بن عيينة
ثقة رجع أصحاب الكتب
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
ابن عمر صحابي ابن عمر
ابن عمر نعم.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل حديث أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهو مثله تماما. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن عبد الله بن نمير
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفيه زيادة وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في غيره
فيما سواه
فيما سواه يعني هذا بالنسبة لسائر المساجد. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفضيل عليه بمئة، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مفضل بألف، وهذا مفضل على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة، فإذا ضربت مئة بألف يطلع مئة ألف. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أسد،
هو
صدوق خرج أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن زكريا بن عدي،
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل.
نعم.
عن عبيد الله بن عمرو
الرقي، ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم،
هو الجزري، ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن عطاء،
عطاء بن أبي رباح، ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن جابر،
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أحد السبعة المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه.
ثم ذكر باب فضل بيت المقدس،
ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس.
باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، يعني في المسجد الأقصى المبارك الذي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ثم عرج به إلى السماء من هناك، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو أحد المساجد الأربعة التي لها فضيلة خاصة وجاء فيها نصوص خاصة، وهي بالإضافة إلى المساجد التي تشد لها الرحال مسجد قباء، لأن هذه المساجد الأربعة هي التي ورد فيها فضل خاص، إلا أن هذه الثلاثة تشد لها الرحال، وأما مسجد قباء فلا تشد لها الرحال، ولا يجوز لإنسان أن يشد الرحل إلى المدينة ليصلي في مسجد قباء ثم يرجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا شد رحال إلا إلى المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن من جاء المدينة لهذا المسجد أو لغير ذلك وأراد أن يصلي في مسجد قباء فيفعل، لكن كونه يسافر من أجله ويشد الرحلة من أجله هذا مخالف للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء مولات
ميمونة
مولات
النبي صلى الله عليه وسلم،
مولات النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت سعد، ميمونة بنت سعد هي مولات الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أو
أفتنا في بيت المقدس.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر.
فقال: أرض المحشر والمنشر، يعني بيت المقدس، يعني أرض المحشر والمنشر، المحشر الذي يحشر الناس إليها في آخر الزمان، فإنهم يحشرون إلى الشام وإلى يعني تلك البلاد، فهي أرض المحشر، وهي أرض المنشر التي ينشر الناس منها ويخرجون منها، يعني لأن من يذهب الناس إليها في آخر الزمان ثم فيحشرون إليها ويموتون ثم يحشرون منها، ينشرون يخرجون منها، يعني بعد البعث والنشور، يعني عند البعث والنشور فإنهم هي أرض المنشر، يعني الخروج، يعني يكون الناس يحشرون إليها وتنتهي الدنيا وهم فيها فيقبرون، وبعد ذلك يبعثون، وبعد ذلك يبعثون منها، فهي أرض المحشر والمنشر، لأن الناس يذهبون إليها في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش بعده؟
ايتوه فصلوا فيه،
ايتوه فصلوا فيه فإن الصلاة
فيه كألف صلاة في غيره
يعني أن ذلك المسجد يعني في هذا الحديث يقول الصلاة فيه كألف صلاة في غيره. قالت أرأيت إن لم أتحمل يعني لم أستطع أن أنتقل وأن يعني أن أسافر إليه. قال تهدي
فتهدي له زيتا يسرج فيه
انتهى.
فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه
يعني من أرسل له زيتا فهو كمن أتاه. وهذا الإسناد إسناده يعني ظاهره الصحة ولكن متنه فيه نكارة. فمن النكارة التي فيه أنه ذكر فيه أنه بألف صلاة، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة صلاة في مسجد هذا خير من صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام وأيضا فيه إهداء الزيت، ومعلوم أن أرض الشام هي أرض الزيت وأرض الحجاز ليست أرض زيت، يعني فإهداؤه إلى مكانه وإلى يعني مثل ما قال الذهبي يعني إهداء يعني من 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 عدمه إلى معدنه، يعني إنه يهدى من مكان ليس فيه الزيت إلى مكان يكون فيه الزيت، لأن الزيت إنما هو في تلك الأرض المباركة أرض الشام هي محل الزيت والتي يكثر فيها الزيت، فيكون الذهاب بها كالذي يهدي التمر إلى هجر أو يذهب التمر إلى هجر التي هي محل التمر، ولهذا يعني يقولون كجالب التمر إلى هجر، يعني الإنسان الذي يأتي بالشيء الذي مكانه ذلك المهدى إليه أو الذي يوصل إليه، فهذا بالنسبة للزيت يعني مثل الحجر بالنسبة للتمر. ثم أيضا كونه قال فمن أهدى كمن أتى إليه، إذا أرسل الإنسان زيت يعني كأنه ذهب إليه وصلى فيه، فيعني اللفظ أو المتن يعني فيه نكارة والإسناد ظاهره الصحة.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي
هو
صدوق غير ابن ماجه.
نعم.
عن عيسى بن يونس
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ثور بن يزيد
وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن زياد بن أبي سودة
وهو
ثقة أخرج له داود بن ماجه.
نعم.
عن أخيه
وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
أخرج لها
أصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ويتعلق بفضل بيت المقدس أو المسجد الأقصى، وأن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه
سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه
يعني حكما يوافق حكمه، وهو أن يجتهد في المسألة فيوافق حكم الله عز وجل، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده،
وأن لا يأتي أحد هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته
وأن لا يأتي أحد هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد أعطي الأولى والثانية وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة الأولى التي هي حكما يوافق حكمه. الله عز وجل ذكر في القرآن وداود وسليمان يحكمان في الحرث إن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان. فهذا فيه يعني يدل على يعني الاستجابة يعني له في هذه المسألة أو هذا المطلب الذي هو حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده بملك لا ينبغي لأحد من بعدي بسورة صاد. وقد أعطي ذلك فكان الله سخر له الريح وسخر له الجن والإنس والطير يعني يأمرهم فيمتثلون لأمره. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم جاءت قصته في القرآن الكريم في مواضع متعددة وأن الله سخر له الريح وسخر له الجن والإنس وسخر له الشياطين يعني منهم البناء ومنهم الغواص. وقد حصل له ملك لا ينبغي لأحد بعده. هذا الزمان الذي حصل فيه يعني التقدم الصناعي وحصل فيه يعني أشياء يعني غريبة وعجيبة الذي حصل لسليمان هو أعظم من ذلك. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء في قصة عرش بلقيس يعني جاء في لحظة من اليمن إلى الشام في لحظة أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني عفريت من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذه الجلسة اللي جالس يروح بسرعة ويأتي به قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فهذا ما حصل في هذا الزمان ولا يحصل يعني كون في لحظة يعني الآن الطائرات يعني تنتقل تأخذ لها ساعات في الطريق يعني من مكان إلى مكان. وأما هذا في لحظة ملك لا ينبغي لأحد بعده يعني حصل له ملك ما يحصل لأحد بعده. قال وأرجو أن يكون أعطي الثانية وهي أن يغفر لمن ذهب إلى ذلك المسجد.
بناء بيت المقدس
هذا تجديد وليس يعني أصل البناء
قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي
لأنه جاء في الحديث سبقا من ربنا أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم يعني ماذا قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة قال 40 سنة يعني معلوم أن سليمان بينه وبين إبراهيم يعني مسافة بعيدة لأن إبراهيم يعني يعني سليمان بن داود هو بعد موسى وكذلك يعني موسى بعد يوسف كما جاء ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات ثم جاء بعد ذلك ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل بعد موسى وفي فقتل داود جالوت يعني فداود وسليمان يعني بينهم مسافة طويلة. وإذا فالبناء الذي قد حصل يعني من سليمان هو تجديد له وليس البناء الأصل بناء. نعم.
والباني الأصل
نعم ما أدري ما ندري.
إذا ما يزعم بهيكل سليمان
يعني هذه المزاعم وهذه الأشياء هذه لا يلتفت إليها الناس ما عندهم إلا هذا المسجد المبارك.
قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي
هو
مقبول أخرجه ابن ماجه عن أيوب بن سويد
وهو
صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن عن عبد الله بن الديلمي
وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وقد من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
ثم ذكر حديث أبي هريرة في بيان فضل المساجد الثلاثة وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، يعني لا يسافر للتقرب إلى الله عز وجل في بقعة وعبادة الله عز وجل في بقعة إلا لهذه المساجد الثلاثة. وهذا يشمل السفر للمساجد ولغير المساجد، وليس الأمر مقصورا على السفر للمساجد وأن الأمر يخص هذه الثلاثة، وإذا سفر حصل السفر إلى بقعة غير المساجد فإنه لا بأس بذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما يمنع السفر لتقرب الله عز وجل في أي بقعة إلا لهذه المساجد الثلاثة، إلا للسفر لهذه المساجد الثلاثة. وما يدل على ذلك أن أبا هريرة لما ذهب إلى الطور ولقيه بعدما جاء بصرة بن أبي بصرة وقال لو علمت أنك قبل أن تذهب ما ذهبت، قال ولماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شد الرحال إلا لا تعمل المطي إلا إذا ذهبت المساجد. فيعني دل هذا على أن الأمر لا يختص بالذهاب للمساجد، وإنما يعني يشمل الذهاب لأي بقعة للتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا.
وهذا الحديث عن هذين الصحابيين مثل الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب
هو
صدوق له أصحاب السنن عن يزيد بن أبي مريم
وهو
لا بأس به رجل البخاري وأصحاب السنن عن قزعة
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنهما.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة.
لبعده.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول قال سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
ثم ذكر باب في مسجد قباء. باب في مسجد قباء. مسجد قباء أحد المساجد الأربعة التي جاء فيها فضيلة، وهي ثلاثة المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، ومسجد لا تشد الرحال إليه، ولكن ورد في فضل الصلاة فيه أحاديث، وهو مسجد قباء. وجاء ذلك من قوله وفعله. أما فعله فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي في ركعتين. فهذا فضله دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم. وأما من قوله ففي هذين الحديثين أن صلاة في مسجد قباء كعمرة، وهو دال على فضل يعني هذا المسجد المبارك، وأن الصلاة فيه كعمرة. والحديث الثاني يدل على أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء أنه يكون كعمرة. فهذا يشبه الإنسان الذي يعتمر بكونه يتهيأ للإحرام ثم يحرم من الميقات ثم يذهب ويأتي بالعمرة، وهذا يتهيأ في بيته للذهاب إلى هذا المسجد ويتطهر ويقصده من أجل أن يصلي فيه، فيكون ذلك كعمرة. وهو دال على فضل هذا المسجد المبارك وعلى فضل الصلاة فيه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الحميد بن جعفر
هو صدوق
ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الأبرد مولى بني خطمة
وهو
مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أسيد بن ظهير
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل
صدوق أخرج أصحاب كتب.
وعيسى بن يونس عن محمد بن سليمان الكرماني
وهو
مقبول أخرجه النسائي بن ماجه. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
وله رؤية
أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن حنيف
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.